الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله.
فهي مناقضة لقاعدة سد الذرائع. أعوذ بالله. نعم،
عيد يا شيخ.
أقول هي مناقضة. نعم.
فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه
إلى المحرم؟
فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها، والإفتاء بها في دين الله. ومن تأمل
يدل إيش هذه الوجوه؟
فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل
نعم،
والعمل بها
والعمل
بها
وتحريم العمل نعم،
والإفتاء بها في دين الله
نعم.
ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل له.
نعم.
ولعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. لعن الله الراشي والمرتشي، وقوله: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. ومعلوم
شاهده
هكذا
المعروف وشاهديه.
نعم.
خمسة آكل وموكل وكاتب وشاهديه. نعم.
ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ومعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال عليه ليتمكن من الكتابة والشهادة، بخلاف ربا المجاهرة الظاهر.
ما ظهر التوجيه؟ يقول: ومن المعلوم
أن ومعلوم أن الكاتب والشاهد
والشاهد
إنما يكتب
ويشهد
على الربا المحتال عليه.
لا لا والله ما ظاهر يعني، والله أعلم. هذا على تقدير إن الكاتب والشاهد يعني آكل الربا يشمل آكله جهرة أو بحيلة، والكاتب والشاهد يشمل الكاتب للربا الصريح والربا الذي اتخذت الحيلة طريقا إليه. فقول: من المعلوم أن الكاتب والشاهد إنما يكتب ويشهد على الربا المحتال. حصر على هذا ما هو، قد يكتب الربا الصريح وقد يشهد على الربا الصريح، فالحديث يعمه. نعم. طيب.
ولعن في الخمر عشرة عاصرها عشرة عاصرها ومعتصرها. ومعلوم أنه إنما عصر عنبا. ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقرن بينهما وبين آكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء الأصناف، وهو التدليس والتلبيس. فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس فيها، والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده، وآكل الربا يستحله بالتدليس والمخادعة، فيظهر من عقد التبايع ما ليس له حقيقة. فهذا يستحل الربا بالبيع وذلك يستحل الزنا باسم النكاح، فهذا يفسد الأموال وذلك يفسد الأنساب. وابن مسعود رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث، وهو راوي حديث ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العقاب. والله تعالى مسخ الذين استحلوا محارمه بالحيل قردة وخنازير جزاء من جنس عملهم، فإنهم لم
نعم أصحاب السبت نسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآية نعم.
فإنهم لما مسخوا شرعه وغيروه عن وجهه مسخ وجوههم وغيرها عن خلقتها. والله تعالى ذم أهل الخداع والمكر، ومن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وأخبر أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم.
يعني أن أصحاب الحيل يشبهون المنافقين، لأن المنافقين اتخذوا من إظهار الإيمان ويبطان الكفر حيلة على يعني عصمة دمائهم وأموالهم، وحيلة ليعيشوا بين المسلمين باسم أنهم مسلمون، وهم على خلاف ذلك نعم.
وأخبر عنهم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم وسرائرهم لعلانيتهم وأقوالهم لأفعالهم، وهذا شأن أرباب الحيل المحرمة
تمام.
وهذه الأوصاف منطبقة عليهم، فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى محرم يبطنه، ولهذا يقال طريق خيدع إذا كان مخالفا للقصد لا يفطن له، ويقال للسراب الخيدع لأنه يخدع من يراه ويغره وظاهره خلاف باطنه، ويقال للضب خادع وفي المثل أخدع من ضب لمراوغته، ويقال سوق خادعة أي متلونة وأصله الاختفاء والستر، ومنه المخدع في البيت. فوازن بين قول القائل آمنا بالله وباليوم الآخر وأشهد أن محمد رسول الله
رسول الله
إنشاء للإيمان وإخبارا به وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة ولا قاصدا له ولا مطمئن به، وإنما قاله متوسلا به إلى أمنه وحقن دمه أو نيل غرض دنيوي، وبين قول المرابي بعتك هذه السلعة بمئة وليس لواحد منهما غرض فيها بوجه من الوجوه، وليس مبطنا لحقيقة هذه اللفظة ولا قاصدا له ولا مطمئنا به، وإنما تكلم بها متوسلا إلى الربا. وكذلك قول المحلل تزوجت هذه المرأة أو قبلت هذا النكاح، وهو غير مبطن لحقيقة النكاح ولا قاصد له ولا مريدا أن تكون زوجته بوجه، ولا هي مريدة لذلك ولا الولي. هل تجد بينهما فرقا في الحقيقة أو العرف؟
يعني بين هؤلاء المحتالين والمنافقين نعم.
فكيف يسمى أحدهما مخادعا دون الآخر، مع أن قوله بعت واشتريت واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له هذه الصيغة، ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة، بل قصده ما ينافي مقصود العقد أو أمر آخر خارج عن أحكام العقد، وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن بمباشرته لهذه الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد مظهرا لإرادة حقائقها ومقاصدها ومبطنا لخلافه. فالأول نفاق في أصل الدين، وهذا نفاق في فروعه. يوضح ذلك
إلا هنا بس. جزاك الله خير. لا إله إلا الله ما شاء الله. سعلي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
يقول المؤلف: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي التذكر، يعني وتسقط يسقط الوجوب بالنسيان، هذا معنى الكلام. والتسمية في الوضوء محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إنها واجب، كما منهم من يقول إنها واجبة مطلقة مع الذكر أو النسيان، ومنهم من يقول بل هي واجبة مع الذكر كما هنا، ومنهم من يقول بل هي سنة. والأصل أنه قد ورد في يعني ما يدل على وجوبها، لكن يعني جاء من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة، ولكن كلها ضعيفة، ومنهم من حسنها بما حسن حديث التسمية بمجموع الطرق. ونقل الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن الإمام أحمد قال: لا يثب في التسمية شيء، ولفظ الحديث: لا وضوء، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والذين نقلوا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يسمي، ما مسكوت عنه، فهذا أوجب يعني قول من قال إنه سنة وليس بواجب، بل ذكر عن بعض منه قال بدعة، يعني ما دام إنه لم تصح هذه الأحاديث ولم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة. ولعل القول بأنه سنة يعني وسط بين هذه الأقاويل. ومحل التسمية هو أول الوضوء، يعني هو الوضوء يبدأ من غسل الكفين، فينوي أولا ويسمي حتى تكون التسمية داخلة في يعني في نية الوضوء، تدخل في النية، تدخل في النية. نعم.
ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
يقول يجب الختان، ختان معروف سميها الناس عندنا التطهير، تطهير الصبي تطهيره، وهو بالنسبة للرجل قطع القلفة التي في رأس الذكر معروفة. وكذلك يعني الإطلاق هنا قال المؤلف يجب، نعم، ويجب الختان
ما لم يخف على نفسه.
نعم،
ما لم يخف على نفسه،
ما لم يخف. يقول يجب الختان مطلقا، هذا الإطلاق يقتضي وجوبه أيضا في حق النساء أو البنات، وفي هذا خلاف كثير. وأصل مشروعية الختان أنه سنة إبراهيم عليه السلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: خمس من الفطرة، الفطرة التي فطر الله العباد عليها، يعني خمس من الأمور التي تقتضيها الفطر السليمة والطباع القويمة: الختان، والاستحداد، إزالة شعر القبل، استحداد يعني بالحديد بالموسى مثلا، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، هذه خمسة. وفي حديث آخر إن الفطرة عشرة، وذكر إعفاء اللحية وأشياء أخرى والسواك والاستنثار الاستنشاق وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. فالمقصود أن هذا هو الأصل. ومن أهل العلم من قال بوجوبه ومنهم من قال بل هو سنة فقط، لأن حديث خمس من الفطرة لا يدل على الوجوب. الفطرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإعفاء اللحية من الفطرة وإعفاؤها واجب، وما سواه. وكذلك قص الشارب أو إحفاء الشارب الأظهر هو القول بوجوبه، لأنه ورد الأمر بهما، قص الشوارب وأعفو اللحى، أرخوا وفروا اللحى وأعفوا الشوارب، يعني جاء الأمر بها، وفيه خالف المجوز مما يؤكد. فبعض خصال الفطرة واجب وبعضها مستحب كتقليم الأظفار، ولكن ورد ما يؤكد وجوب أو يقتضي الوجوب، فإنه جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتجاوز بها 40 يوما، أو كما جاء في الحديث. والختان هو شعار الأمة المحمدية، هو شعارها، وقد جاء ما يدل على أنها صفة هذه الأمة في الكتب السابقة. والنصارى الآن من دينهم المبدل أنهم لا يختتنون، ولهذا يقال لهم يعني القلف، جمع أقلف، والأقلف هو ما غير المختون، لأن هذه اللحمة الزائدة اسمها القلفة. وأما وقت الختان فالذي عليه عمل المسلمين قديما إنه قبيل البلوغ، يعني يقولون إنما يجب عند البلوغ، لأنه حينئذ يكون مكلفا. ولكن الأمر في هذا واسع، واستحب كثير من أهل العلم ختان الصبي في صغره، لأن ذلك أسرع لبلوغ، وهذا مجرب وقد أقبل عليه الناس. الآن الناس يختنون صبيانهم في صغرهم أبدا، فور ما مولده صار يسير وهين ولا يسير. وقال المصنف هنا: ما لم يخشى على نفسه، وهذا إنما يكون في ظروف معينة، إما يكون الشخص يعني كبير ومريض، أو في وقت من الأوقات بحيث لو غدا يمكن يسري، ما لم يخشى على نفسه. إذا كان الختان يمكن أن يسري، ومن قال بوجوبه منهم من يقول يجب على حتى كل من أسلم يجب عليه الختان، ولكن المتأمل للسيرة لا يجد هذا ظاهرا، يعني فالمسلمون أسلموا كثيرا ولم يثبت أنهم كانوا يؤمرون بالاختتان، هذا الغالب عليهم عدم الاختتان، لكن يمكن أن يترك لهم إذا عرفوا السنة فيها، لا يتصرف كل واحد يتصرف مع نفسه، لكن لا يكلفون ويقال يتصرف على نفسه. إذا الإنسان دخل في الإسلام وعرف شرائعه وسننه، فالمنتظر منه أن يعني أن المنتظر أن يعمل بشرائعه وفضائله وسننه وأخلاقه. نعم.
ويكره القزع.
يكره القزع. القزع هو أن حلق رأس الصبي وترك بعضه، وخص الصبي لأنه كان يفعل بهم كثيرا، وهذا أمر مشاهد، يعني بعض الناس يحلق بعض رأس الصبي ويترك يعني بقعة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، وفسر العلماء القزع بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقه كله أو اتركه كله. والمشهور عند أهل العلم أن القزع مكروه، يكره القزع كما هنا. والمتأمل للدليل يرى أن الراجح هو التحريم، نهى رسول الله عن القزع وأمر بحلقه كله أو تركه كله، احلقه كله، فجاء فيه الأمر والنهي، النهي عن القزع والأمر بخلافه بضده. ضد القزع ما هو؟ حلق الشعر كله أو تركه كله. والأظهر أن حلق الشعر يعني جائز، وتركه أفضل، يعني اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا فإنه عليه الصلاة والسلام تكون له جمة تارة إلى شحمة أذنه وتارة إلى منكبه. والذي يظهر إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر شعره، أما في حجه وعمرته فسنته الحلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، وفي كل مرة يقول والمقصرين، وفي الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين. فالحلق سنة في النسك في الحج والعمرة، وأما فيما سوى ذلك فالتقصير أفضل، كون الشعر يعني يصير فيه بقية. لكن توفير الشعر إلى أن يضرب إلى كذا المنكب هذا محل تأمل، هل هذا من قبيل العادة أو أنه سنة وأن الرسول فعلها تشريعا؟ ثم إن كثير من العلم يروى عن جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن يعني اتخاذ الشعر فقال سنة لكن له مؤنة وكلفة، يعني لأن توفير الشعر يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تسريع وتنظيف، أما أن يبقى مشوشا ومنتثرا فهذا لا يليق. وروي في حديث من كان له شعر فليكرمه يصلحه، إما بالدهان كما هي عادة بعض الناس قديما حديثا، وإما بالتسريع والتنظيف بحيث أنه يكون منتظما، لأنه كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، من يترك يكون يوفر الإنسان شعره ثم يكون شعثا متناثرا متفرقا، فإما أن يكرمه وإما أن يقصره، لعل هذا وهذا أولى من حلقه إلا في النسك. نعم ويكره القزع. اصبر.
نعم. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة.
دخل الآن المصنف في سنن الوضوء، والمعاني المتقدمة كلها من معاني الزينة، وشريعة الإسلام جاءت بكل الفضائل والكمالات، يعني جاءت باستحباب أو وجوب، يعني الزينة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم. الزينة التي فيها التزين بلبس الحرير حرام للرجال، التزين بالذهب حرام، التزين بزينة النساء كذلك، لأن التشبه بالنساء، تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال جاء فيه اللعن، لعن الله المترجلات من النساء، والمخنثين من الرجال، أو في اللفظ الآخر لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اقرأ لنا بارك الله فيك تعليق الشيخ على الموضوع، معك الممتع.
نعم يا شيخ.
ايه اقرأ من من مما بدأت بالتسمية. نعم عندك مسألة التسمية.
قوله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه.
يقول الذكر أنه بالضم الذكر أي التذكر، تذكر غير الذكر الذي هو ذكر الشيء والتحدث به، ومن ذلك ذكر العبد لربه. نعم نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي نعم. يقول بسم الله ويكون عند ابتدائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند فعله، كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا
وكذلك عند الطعام سم الله. نعم
نعم. وهذا المشهور من المذهب بناء على القاعدة المعروفة: إن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء، فإن كان موجودا فهو نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال:
فإذا صحت ما
نعم. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة
مع
وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة.
لا، كان فيها إشكال مع عدم ذلك الشيء. إذا صحت مع عدم ذلك الشيء،
مع وجوده بحضرة الطعام، ما يصلي الإنسان بحضرة الطعام أو صحة.
قد يكون وجود وقد يكون عدم. نعم. إذا صحت يعني مع وجود المنهي عنه المنفي. لا بس هو عندك لا صلاة، إذا صحت العبادة هو قد يكون نفي لوجود، وقد يكون نفي الصلاة العبادة. نفي الصلاة قد يكون لوجود شيء أو لعدم شيء. نفي الصلاة لا صلاة. نعم، خلها تمشي على ما يعني. نعم.
مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله.
لا خالق
للكون إلا الله. ومثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
ومثال نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نفي
نعم.
نفي نفي نعم.
نعم.
نفي الكمال، لكن اعلموا أن نفي الكمال منهما هو واجب، بل يقول شيخ الإسلام إنه لا يأتي نفي العبادة أو نفي الإيمان إلا لعدم ما هو واجب. نعم.
فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة، فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة، وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطا فيها. لكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء، لأن الحديث فيه نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت. وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. وقوله مع الذكر أفادنا المؤلف رحمه الله أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة. الإقناع والمنتهى وهما من كتب فقه الحنابلة، فقال صاحب المنتهى يبتدئ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه.
هذا تفريع كله على القول بالوجوب، نعم،
فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب الإقناع يستمر لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى.
وهذا أظهر يعني على القول بالوجوب، نعم.
والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرون يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا تجب في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل أحسنت. وقد يعارض في هذا فيقال إن التيمم ليس له حكم المبدل على وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان.
إنما يطهر فيه عضوان فقط. الواقع أنه يطهر به كل الأعضاء لأنه يعني يصير طاهر، بس إنما يستعمل في عضوين بس، ولا الطهارة ثابتة لكلك، ليديك ورجليك وكله، يقوم مقام الوضوء، نعم.
الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر فلا يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا. والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست بواجبة في التيمم،
لأنه قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ولم يقول إنما يكفيك أن تقول بسم الله، أن تقول هكذا ثم قال بسم الله وضرب الأرض، لا، إنما يكفي فضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه، ولم يأتي لتسمية ذكر، نعم.
والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة، فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا.
هذا اختيار رحمه الله، نعم.
فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما، والمذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا، وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد؟
لا بد من لأن معرف ال وترتبط إذا قلت الناس.
فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد، مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية، ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. فنقول وهو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وليس السن
يؤكد تجاوز هذا، نعم. استطراد من الشيخ رحمه الله، نعم. بعده
نعم. قوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،
نعم.
أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، نعم. وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء رحمهم الله إنها تشبه عرف الديك، وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى واختاره الموفق رحمه الله، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا.
ولم يرجح شيئا
وكأنه والله أعلم لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه. واشترط المؤلف أن
جاء في الحديث الصحيح أنه اختتن وعمره 80 يعني في الكبر، اختتن بالقدوم، قالوا إن القدوم مكان خلاف ما يتوهم أنه اختتن بالقدوم آلة النجار، القدوم مكان. نعم.
واشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين، وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، وذكر منها الختان. ثانيا أمره صلى الله عليه وسلم: من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. ثالثا أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، وإذا كان ميزة فهو واجب. رابعا أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب. خامسا
لا يستباح
إلا بالواجب.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم.
خامسا أنه يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجوز الاعتداء على مال اليتيم وبدنه. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف، ولو صح لكان فاصلا. قوله: ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس.
الدنيا فيها متناقضات الآن، والعادات لها تأثير. الآن ختان النساء يظهر فيه يعني ينفر من كثير من الناس ختان البنات، والجهات المسؤولة الظاهر أنها عندها شيء في المنع منه، لا أدري هل وصل إلى درجة تقنين قانون أم إنه ممنوع منعا يعني شبه يعني شبه إنه يعني توجيه وتوجه وشفهي وما أشبه ذلك. تعرفون شيء عن هذا
هنا في البلد؟
إيه في الصحة، في الصحة وزارة الصحة ما عندها تعليمات بمنع ختان النساء؟
لا عندنا ما في شيء، لكن في مصر تشن الحرب على هذا الموضوع.
إيه كانت تشن في الحق هناك في مصر، فهنا ما هنا حرب بس هنا.
لكن الختان هناك نوعين، يعني كلها قد يكون في إساءة للمرأة، ختان العادي يقولون البظر المرأة
البظر
يسحب إلى آخر شيء ثم يقطع.
لا هذا غلط. هم ذاك
الثاني فرعون من نفسي، وتشال جزء من الجلدة وتغلق المنطقة بحيث يقولون تصبح وضعية غير.
لا 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 هو قال جاء في أثر الرسول قال للخاتم: لكن أشمي ولا تنهكي. نعم. فإنه أحظى عند الزوج أشم يعني شيء خفيف، ختان يسير يخفف الغلمة عند المرأة، وأما المضاعفة فهو يضعف الشهوة كثيرا. الله المستعان. وفي المقابل لعلكم سمعتم بالختان، ختان الرجال في الجنوب أو في اليمن، كانت له صورة بشعة غاية في البشاعة، وهو أنهم يسلخون كل ما حول، سلخ سلخ الجلد كل ما حول العانية، يعني محل الشعر هذا كله يسلخ، وإذا سلخ معناه خلاص ما في شعر، يعني ينتهي مسألة الاستعداد. لكنهم والعياذ بالله يفعلون هذا أقول بجهالة شديدة وضرر عظيم، وعندهم طقوس في هذا يرويها لنا بعض الناس اللي أدركوا، وبدخول الحكومة السعودية للمنطقة هناك أبطلت هذه العادة، عادة السلخ في الختان، يسلخونه بعد الكبر وعندهم تقاليد قبيحة. نعم، ولكن الله أبطلها ولله الحمد. نعم.
قوله: ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. أولا أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفا. ثانيا أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. ثالثا أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله السفل.
نعم.
رابعا أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك
حلق بعض شعره وترك بعضه،
فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. قوله: ومن سنن الوضوء. السنن جمع سنة، وتطلق على الطريقة، وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
انتهى. نعم. الآن هذا موضوع جديد.
نعم.
الظاهر أن ما أدري وش الوقت. لا خلاص، الأسئلة، لأن هذا موقف مناسب، وأظن من المناسب التوقف في الأسابيع القادمة لظروف الجميع والاختبارات. إن شاء الله. نعم. طيب وعندك على أي شيء؟ طيب أحسنت، هات منين جبته؟
تعليق هو عن الطيار والمسلم.
الطيار و إيه معروف العاشر، حاجة الدكاترة. هاي وش قال؟
قالوا لا يفتنون الرجل حتى يطلق، وعندي ابن القيم وعندي انه يجب على الولي ان يفتن الصبي قبل البلوغ حيث يبلغ مقتولا، فان ذلك مما لا يفتن الله الا به. واما قول ابن عباس
فان ذلك مما لا يتم الواجب
الا به. مما لا يتم الواجب الا به. واما قول ابن عباس
كانوا
لا يحسنون الرجل حتى
يدرك أي طالب
الظلم.
انتهى.
يعني
كلام
مبين
كان على الأنثى السابق.
وشو؟
ليه؟ الكلام اللي قرأه. اللي قرأه لا نعرف كلام الشيخ ابن عثيمين. تكلم عن الختان في حق الرجل. ثم قالوا بالنسبة للأنثى كذا، وضعها كلام مؤلف إنه واجب على الذكر دون الأنثى.
ظاهر كايش؟
وظاهر كلام المؤلف انه واجب على الذكور هو الذكر والانثى. إيه؟ وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الانثى، واختار الموفق رحمه الله. وقيل سنة في الحق الذكور والاناث، وقد اقال ابن القيم رحمه الله في تحقيق الموجود في حجة الاختلاف ولم يرجح شيئا.
والله ما ماشي على ما هي ما هي. طيب احاله في النقل هذا؟ خلاص يراجع بس. نعم. شيخ إبراهيم
أحسن الله إليك، بعض الإخوان يسألون مثل الاستئناف أحسن الله إليكم.
إيش
بعض الإخوان
والله يتبين حسب ظروفنا وظروف الناس، ما ندري كيف يكون إن شاء الله. أقول لابد في الموقع وفي رسائل عندنا إن شاء الله، رسائل ترسل لكم وكلكم يظهر تلفوناتكم موجودة في المكتب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، إذا أدرك من وقت العصر أو العشاء ركعة، فهل تلزمه أيضا صلاة الظهر والمغرب؟
من هذا اللي تلزمه؟ هذا السؤال يناسب أن يكون من المرأة الحائض أدرك، ما ندري، يوضح، ينبغي للسائل يوضح ما حاله، ليش ما أدرك إلا الركعة هذه، لماذا؟ فالمرأة الحائض إذا قدر أنها لم تطهر ولم تدرك من صلاة العصر إلا قدر ركعة، بل قالوا فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع. وهذا يأثرون عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، فإذا أدركت الحائض العصر قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر قبلها. ومن أهل العلم من يقول لا، إنما تجب يعني تصلي العصر والحمد لله، وبناء على هذا يكون الأحوط أن تصليهما احتياطا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا، من رد على من قال بإرضاع الكبير وماذا من رد على من قال بإرضاع الكبير وماذا نقول لهؤلاء المشايخ، خصوصا أننا في زمن الفتن؟
نقول أصلحهم الله، ونشر هذا الرأي وإن كان له أصل وعند أهل العلم، لكن نشره يعني لعامة الناس واختلاف في يعني عقولهم وأفكارهم وتوجهاتهم، ويعني صار فريق يمكن يجرئهم على يعني تطبيق هذا الحكم من غير أن تتوفر شروطه، وحمل بعض الناس إلى أن يتخذوا من هذا الحكم سخرية بالدين. هذا اللي جرى الآن، يعني صارت نكتة وجابوا حكايات وأشياء، فنشره عندنا إنه غلط، نشره بالشكل هذا لعموم الناس. لكن لو جاء شخص لفلان واستفتاه وهو يرى هذا الرأي فيتحمل مسؤوليته، الحمد لله ما لنا شغل فيه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ، ما حكم قول الداعي في الدعاء من آذانا فآذه؟
لا إله إلا الله. يمكن الأذى أقل من الضرر، الله يضر من يشاء، ينفع الله تعالى ينفع ويضر، وهو النافع الضار، وهو الحكيم العليم، يثيب من يشاء ويعاقب وينعم على من يشاء بما شاء ويمنع من يشاء. فيكون هذا تعبير أو لفظ عامي، لكن ما أشوف فيه مانع. الله يؤذيك كما آذيتني، ممكن. نعم
أحسن الله إليكم. يقول، هل أقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟
لا، بسم
قبل
الله
الأكل
فقط. بسم الله فقط. نعم
أحسن الله إليكم. يقول، هل توجد أو يسأل يوجد فتاوى للعلماء في تحريم الختان الفرعوني؟
في تحريم الختان الفرعوني؟
نعم.
الختان الفرعوني ما هو؟ إيش قالوا فيه؟
هو مشهور أحسن الله إليكم.
ها هو.
نعم.
الختان الفرعوني إن كان يمكن الفراعنة أخذوه من بني إسرائيل. نعم.
هو الذي تكون فيها المبالغة هذه أحسن الله إليكم للإناث، يكون معروف.
يمكن هذا الذي أنا وصفت أو ذكرته وكان موجودا، لا شك أنه حرام وعدوان وغلو ممقوت شرعا وطبعا. نعم
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة القزع، يقول بعض الناس القزع حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه فيقصرون.
ما هم يقولون، هذا هو تفسيره عند العلماء. طيب تفريع، هو بيسأل عن التقصير.
نعم، فيقصرون بعض شعر رأسهم كأن يقصروا ما فوق الأذن وما كان في الناصية تقصيرا لا حلقا، فما الحكم في ذلك ثابكم الله؟
والله ما أدري، هذا فينا يسمونه قديما أول ما بدأ الناس به يسمونه تواليت كذا، ما أدري ترجمتها لها ترجمة، ها تواليت يسمونه كذا تواليت، ووقعوا فيه الناس وصاروا يعني موضة على المصطلح الجديد موضة، فكان يعني أهل العلم وطلبة العلم ينهون عن ذلك من منطلق التشبه. نعم نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أخذت قرضا من بنك إسلامي وطريقته أنها أسهم شراء، أنها أسهم شرى البنك ثم باعها لي.
معروف معروف كيف.
نعم،
إذا كنت قد فعلت هذا ووقع بحكم فتاوى من أفتى وبحكم يعني أنك يعني ما تعرف، أرجو أنها تمضي والله المستعان، لأنك اعتمدت على بنك إسلامي وفتاوى، يعني تبعة ذلك على من أفتاك. أما إن كنت لم تفعل فأنا ما أنصح تكرر، لأن بطريقة شراء أسهم وبيع أسهم كلها منصورية ما لها حقيقة. نعم
أحسن الله إليكم، يقول شيخنا حفظك الله، أحد زملائي يعاني من حفر في وجهه وقيل إنهم يستطيعون إزالتها بالليزر، فهل يجوز له فعل ذلك؟
يجوز علاج هذا، العلاج يصلح إذا كانت حفر العيب يعالج. نعم
أحسن الله إليكم، ويقول كذلك من اتصلت حاجباه فهل يجوز إزالة بعض ذلك الشعر ما بين
الشعر اللي بين الحاجبين؟ أرجو أنه يزال، لأن فيه يعني فيه تشويه. نعم
يقول السائل رجل،
ايه حتى الرجل يكون يصير حاجبه كله خط واحد. نعم
احسن الله اليكم، يقول هل الدعاء في ساعة الإجابة في الجمعة او غيرها هل يلزم انه ياخذ مكان الدعاء مكانا للدعاء او يلهج بالدعاء واقف وهو يمشي وهو جالس كالذكر؟
ما عندنا في هذا التفصيل أبدا، واقف قائم جالس مضطجع. نعم
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمرأة إذا مرت بسور المقابر أن تسلم على الأموات وتدعو لهم، وهل لها أن تناظر من خلف الأسوار؟
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أولا السلام إنما يكون يعني إنما يكون عند القبور لا من بعد كما يفعل بعض الناس، إذا مر من الشارع في الشارع الذي عند المقبرة راح يسلم على الأموات، هذا ما له أصل. السلام على الأموات يقتضي أن تأتي وتقف على القبور، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تقصد المرأة الزيارة فهذا لا يجوز، لعن الله زورها. أما لو فرض إنها صارت تمشي ومرت من عند القبور، ما أرى بهذا أن تقول السلام عليكم وهي ماشية، لأنها ما لا يقال إنها زائرة، ما زارت، هي عابرة مارة. وكذا نظرها للقبور ليس بزيارة، تفرج، لكن كونها تجي تقصد عند السور يعني بمثابة تريد أن تتذكر، هذه نوع زيارة. نعم أما أنها مرت في الشارع وشافت المقبرة والتفتت وشافت القبور. نعم نعم يا إبراهيم.
أحسن الله إليكم. يقول حكم قول المرأة للشيخ أو للمفتي أحبك في الله؟
والله ما أدري، إذا كانت عجوز ما. أما إذا المرأة فتنة، إذا قالت للشيخ أحبك في الله يعني يتذكر الحب. نعم الله نمسك.
أحسن الله إليكم. يقول
يكفي ما في نفسها، ما يحتاج تقول أحبك في الله.
نعم. يقول رجل يحلم بشكل متكرر بأنه
إيش؟
رجل يحلم بشكل متكرر بأنه يطلق زوجته في منامه.
إيش يطلق زوجته إيش؟
في منامه.
المهم أنه لا يقع الطلاق، هذا الجواب ويستريح. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول هل من كانت له مجموعة من الأراضي ولم يحدد يبيع أو يسكن فكيف يزكي؟ أحسن الله
ما يزكي إليكم. إذا كان فعلا إنه متردد، يعني إنه يمكن الأرض هذه يعمرها ويمكن إنه يبيعها يعمرها كذا، في إصبعنا ما تحددت إنها عروض تجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بماذا تدرك الجماعة؟ هل بالركوع أم بالسجود أو التشهد الثاني؟
تدرك بإدراك ركعة. نعم.
وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن رجل يعني في المقبرة قام والناس يدفنون وذكر الناس بالآخرة وألقى كلمة لمدة تزيد على الأربع دقائق.
نقول جزاه الله خير، لكن اتخاذ هذا عادة لا يصلح، خطابة تصبح خطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جلس وجلس حوله وأصحابه وصار يتكلم معهم، فإذا لكن الناس الآن لا يجلسون أمر عجب، ما يجلسون. لو كانوا يجلسون يعني مع بعضهم يتفكرون، لكن الآن ما هم يجلسون ولا يتفكرون. سبحان الله، أمر عجب. يعني من الناس من يكون نشيط ومتحرك ويدور ويدور هذا ويدور الثاني، سبحان الله يعني لا يظهر عليهم مظهر الأسى ومظهر التفكير والتفكر لمثل هذا اليوم فأعدوا. لا، ومنهم من يدور من أجل يسلم على فلان ويعزي فلان وكذا، سبحان الله عجيب عجيب الأمر. ويتعبون أنفسهم بالمعانقات، المعانقة يتعبون أنفسهم ويتعبون المعزة، وثم أيضا في كثير من الأحيان يعزى كل، تجد هذا كل المشيعين يعزي بعضهم بعضا، يعني ما يقتصرون في التعزية على يعني أولياء المتوفى يعني خاصة وكذا، لا. وهذا يولد يعني ما هي المسألة فقط يعني فيها معانقة فيها، وهذا حسن يعني اجتهاد، لكن ما هو بصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. ويسأل كذلك عن كتابة الاسم على القبر أو الرقم.
ولا كتابة لا اسم ولا رقم، جاء النهي عن الكتابة على القبور. نعم.
يقول أحسن الله إليكم،
يمكن توضع علامة بسيطة يعرفها ولا تلفت انتباه ولا حاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قول بعض الدعاة بأن الله فرد صمد، هل هذا القول صحيح؟
فرد صمد؟
نعم.
إيه فرد ما نذكره، لكن معناها صحيح، جاء في معناها واحد وأحد ووتر، لكن فرد لا أذكر أنه ورد بلفظ فرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من نسي التسمية على الذبيحة فما الحكم؟ هل
والله هذا سمعتم لعلكم هذا رأي أحد يعني في التسمية ثلاثة مذاهب، أشدها من يقول إن التسمية شرط لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا سهوا، والآخر ويقابله إن التسمية ليست واجبة بل هي سنة على الذبيحة، والثالث لعله هو الصواب أو الأقرب والله أعلم أنها شرط مع الذكر مع التذكر، فمن ترك التسمية متعمدا حرمت ذبيحته تحرم، إلا أن يكون مجتهدا أو مقلدا فهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل ورد في السنة أو فعل صحابي تقبيل رأس ويد العلماء أو العالم؟
ما هذه أمرها ما أدري والله، يعني صحابة على كل حال هذه تدخل في العادات. نعم.
أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة، لكن في سؤال أحسن الله إليكم يتعلق بالدرس اللي نقله الشيخ محمد أحسن الله إليكم، إذا عطس في الحمام قال أحمد يحمد الله في قلبه، الشيخ يقصد بالحمام الخلاء ولا هي كذا؟
ترى علي ما أدري، يعني هل الإمام أحمد يقول في الحمام ولا في الحج؟ لعله يراجع الأمر، إن كان يريد الحمام فالحمام محل الاستحمام، يصبح مثل دورات المياه عندنا يصدق عليها يشبهها، وإن كان الحش نعم الحش محل قضاء الحاجة، الخبث فيها شديد حش بينظر. أنا عندي إنه في مثل دورات المياه هذه نظيفة ومائية ولا فيها، خصوصا وإذا انتقل الإنسان الآن بعض الدورات المياه تجده كبير يفرغ من حاجته ويستنجي ويقوم يتوضا من المغسلة كبير، فهذا ممكن يقول بسم الله بدون أنه يرفع صوته وكذا، يعني يحرك بها شفتيه.
أحسن الله إليكم، كذلك سؤال أخير لو أذنتم، يعني ترون أظهر أدلة وجوب الختام بالنسبة للرجل ما هي؟ يعني في التي يذكرونها هذه
مجموعها. نعم.
أحسن الله إليكم.